تقدم جامعة الأندلس للعلوم والتقنية محاضرات للطالب الجامعي.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم إلى هذا اللقاء العلمي والمحاضرة العلمية الثامنة في رحاب جامعة الأندلس قسم الدراسات الإسلامية مستوى الأول مع مادة حديث العبادات. كنا في المحاضرات الأولى في القاعة قبل أن تتعلق الدراسة بسبب وباء كورونا، عافانا الله وعافاكم وعافى اليمن وعافى المسلمين في كل مكان من هذا الوباء. تحدثنا إلى الحديث رقم 276. طبعا كما علمتكم في القاعة أن ترقيم الأحاديث هي حسب ترقيم الكتاب المصنف أو المؤلف المقرر، وهو سبل السلام للإمام الصنعاني رحمه الله. اليوم إن شاء الله تعالى سنأخذ مجموعة من الأحاديث في هذا اللقاء العلمي الإذاعي. الحديث الأول الذي سنبدأ به هو رقم 276، الحديث عن ابن عباس رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: ألا وإني نهيت أن أقرأ القرآن راكعا أو ساجدا، فأما الركوع فعظموا فيه الرب، وأما السجود فاجتهدوا في الدعاء فقمن أن يستجاب لكم. رواه مسلم. إذن الحديث عن ابن عباس ورواه الإمام مسلم، درجته صحيح. يستفاد من الحديث ما يلي: أولا، في الحديث دليل على مشروعية الصلاة، ومشروعية الصلاة كما علمتم أن الصلاة ركن من أركان الإسلام، وأن من الصلاة ما هو فرض ومنها ما هو نفل. وفي هذا الحديث يعلمنا أيضا ما الذي نقوله في الركوع وما الذي نقوله في السجود. قال: أما الركوع فعظموا فيه الرب، وتعظيم الرب يكون بأي وصف يوصف فيه الرب فيحصل بذلك التعظيم، كان تقول سبحان رب العظيم، سبحان ذي الجبروت والملكوت والكبرياء والعظمة، سبحان من سجدت له الجباه. المهم كل دعاء يدعى فيه فيحصل فيه التعظيم لله عز وجل، والتسبيح يحصل فيه التعظيم لله عز وجل، فإنه مشروع. ولكن لو قلت سبحان رب العظيم لكان أجود. قال: وأما السجود فاجتهدوا في الدعاء، لأن السجود من مضان إجابة الدعوة، فقامن أي حري وحقيق أن يستجاب لكم. وهذا الحديث دليل على تحريم قراءة القرآن الكريم حال الركوع وحال السجود، لأن الأصل في النهي كما يقول العلماء التحريم، وظاهر وجوب تسبيح الرب ووجوب الدعاء في السجود للأمر بهما. ولكن كما قلت لكم هذا مذهب الإمام أحمد بن حنبل وطائفة من المحدثين. وقال جمهور العلماء إنه مستحب لحديث المسيء صلاته الذي سبق شرحه لكم، فإن النبي عليه الصلاة والسلام لم يعلمه ذلك، ولو كان واجبا لأمره به وعلمه. وأما ظاهر قوله فعظموا فيه الرب فإنها تجزئ المرة الواحدة، ويكون بذلك إذا قال سبحان رب العظيم قد امتثل ما أمر به في ذلك. ويدل على ذلك حديث أخرجه أبو داود من حديث ابن مسعود: إذا ركع أحدكم فليقل 3 مرات سبحان ربي العظيم، وذلك أدناه أي أقله. يستفاد أيضا من الحديث بيان أن هذه المواطن قد يستجاب، أي حري أن يستجاب فيها الدعاء، وأن المسلم لا يكون شاردا في صلاته بل يكون حاضرا ذهنه وقلبه أثناء الصلاة، فهذا يعني يستلزم أن يكون متهيئا للصلاة قبل الدخول فيها. وهذا أيضا الحديث فيه تعليم للمسلم كيف يقول في ركوعه وكيف يقول في سجوده. مجموع ما في الحديث من الفوائد كلها تدل على أن المسلم يلزمه هنا أن يكون يعني مستجيبا وأن يكون محتذيا ومقتديا برسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. طبعا جاءت أحاديث أخرى تبين ذلك، منها حديث عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول في ركوعه وسجوده: سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، اللهم اغفر لي. والحديث متفق عليه، والحديث متفق عليه أي في البخاري ومسلم، فهو صحيح. هذا هو الحديث الأول. كما تعلمون أن المحاضرة التفاعلية مع الطلاب نجعل الطلاب يستخرجون الفوائد من هذا الحديث ونقيمها لهم، ولكن كون ذلك لم يعد ممكنا خلال هذه الفترة، فإننا سنكتفي بالحديث وما يستفاد منه وبيان درجته وبيان أهم الفوائد المستفادة منه. ننتقل إلى الحديث الآخر رقم 395، الحديث عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: التفت إلينا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقال: إذا صلى أحدكم فليقل: التحيات لله والصلوات والطيبات، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ثم ليتخير من الدعاء أعجبه إليه فيدعو. الحديث متفق عليه. إذن الحديث عن عبد الله بن مسعود ورواه البخاري ومسلم، درجته صحيح. ماذا يستفاد من الحديث؟ يستفاد من الحديث أولا مشروعية الصلاة عموما ومشروعيتها كما سبق، ثم بعد ذلك بيان ما يقوله المصلي في التشهد. قال: فليقل، وهنا كما يقول العلماء فعل المضارع مقترن بلام الأمر يدل على وجوب قراءة التحيات، أي التحيات في التشهد الأوسط والأخير في الصلاة. طبعا النبي عليه الصلاة والسلام كان يعلم الناس التشهد، وهذا حديث تعليم يعلمهم التشهد. ما المقصود بالتحيات؟ التحيات جمع تحية، ومعناها البقاء والدوام أو العظمة أو السلامة من الآفات، وقد يقال أنها كل أنواع التعظيم لله عز وجل، كل أنواع التعظيم الله أحرى بها وأجدر، فالله فوق كل معظم. والصلوات قيل هي الصلوات الخمس المفروضة، وقيل ما هو أعم من ذلك، فهي تشمل الفرض والنفل، فهي لله. قال تعالى: قل إن صلاتي ونسك ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له. والعبادات كلها لله عز وجل، والدعوات والصلوات الطيبات، والطيبات والصلوات هي الصلوات كما قلنا لكم الفرضية والنفلية، وتشمل التحيات العبادات القولية والفعلية أيضا، والطيبات كل ما طاب من الكلام وحسن أن يثنى به على الله عز وجل أو يذكر به، والأقوال الصالحة والأعمال الصالحة، وقيل هو كل ما طاب من قول أو فعل وخلص من الشوائب، فالله تعالى أحق به. ثم قال: السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. بدأ بالسلام عليه أولا. لماذا بدأ بالسلام عليه؟ لعظم حقه على الأمة بأبيه وأمي عليه الصلاة والسلام، قدمه بالتسليم: السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، ويشمل كل عبد صالح في السماء أو في الأرض، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وهذه شهادة التوحيد، لأنه لا مستحق للعبادة إلا الله، وغير الله عز وجل إن عبد فبباطل، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم، هكذا بلفظ عبده. والرسول عليه الصلاة والسلام هو عبد لله، وقد جاء في الحديث الصحيح أنه قال: لا تطروني كما أطرت النصارى عيسى بن مريم، إنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله. ولقد وصفه الله بالعبودية في أشرف المقامات، في مقام التنزيل قال تعالى: الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب. وفي مقام الإسراء قال تعالى: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى. وغيرها من مواطن التشريف وصفه الله تعالى بالعبودية له. والعبودية لله شرف ما بعده من شرف، شرف العبودية لله عظيم، شرف العبودية لله عظيم. وأنه لما قام عبد الله يدعوه كادوا يكونون عليه لبد. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. قال: ثم ليتخير من الدعاء أعجبه إليه فيدعو، أي يتخير من الدعاء ما يريد فيدعو به. وفي هذا دلالة على أن الصلاة من موارد أو من المواطن التي تستجاب فيها الدعوة، فيدعو لنفسه ويدعو للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء والأموات، ولا يعتدي في دعائه كما علمتم في آداب الدعاء. ننتقل إلى الحديث الذي يليه، رقم 304. طبعا الحديث هذا دراسة، والذي قبله سيكون حفظا، والحديث التالي هو حديث ثوبان، والحديث صحيح وسيكون حفظ. عن ثوبان رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذا انصرف من صلاته استغفر الله ثلاثا وقال: اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام. رواه مسلم. إذن الحديث عن ثوبان ورواه مسلم، ودرجته صحيحة، ودرجته صحيح. ما الذي يستفاد من الحديث؟ يستفاد من الحديث كما تعلمون أول فائدة، لأن الحديث ورد في باب الصلاة، مشروعية الصلاة في الإسلام وأنها ركن من أركان الإسلام. ثم أيضا بيان فضل الاستغفار عقب العبادة، وهذا يعني قد جاء في أكثر من موطن من مواطن العبادة أنه يذكر الاستغفار، حتى إذا كان هناك قصور في العبادة أو خلل يأتي الاستغفار فيجبر هذا الخلل. فعقب القيام بمناسك الحج قال الله تعالى: فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام واذكروه كما هداكم وإن كنتم من قبله لمن الضالين، ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس واستغفروا الله. هذا في الحج. وفي الصلاة كان النبي عليه الصلاة والسلام إذا انتهى من التسليم قال: اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت وتعاليت يا ذا الجلال والإكرام. قبلها يقول: استغفر الله استغفر الله استغفر الله. والسلام هو اسم من أسماء الله عز وجل، والاستغفار إشارة إلى أن العبد لا يقوم بحق عبادة مولاه عز وجل لما يعرض له، قد يعرض له من الوساوس والخواطر، فشرع له الاستغفار تداركا لذلك، وشرع له أن يصف ربه عز وجل بالسلام كما وصف الله بذلك نفسه. والمراد ذو السلامة من كل نقص وآفة. ومنك السلام أي يا رب نطلب منك السلام من شرور الدنيا والآخرة. ثم تقول: يا ذا الجلال والإكرام. وذو الجلال والإكرام المعنى أن الله هو ذو الغنى المطلق والفضل التام، وقيل أن الذي عنده الجلال والإكرام لعباده المخلصين المخلصين، وهو من عظائم صفات الله عز وجل. ولذلك قال عليه الصلاة والسلام: ارضوا ببياذ الجلال والإكرام. ومر النبي عليه الصلاة والسلام برجل يصلي وهو يقول: يا ذا الجلال والإكرام، فقال: قد استجيب لك. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: قد استجيب لك، لأن هذا الاسم عظيم من أسماء الله عز وجل. إذن هذه هي أهم الفوائد في الحديث، يعني مشروعية الاستغفار عقب الصلاة والدعاء، لأن أدبار الصلاة من المواطن التي تستجاب فيها الدعوة، ويستحب أن يقول بالمأثور: اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام. طيب ننتقل الآن إلى الحديث الذي يليه، وهو الحديث رقم 312، حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: صلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم إحدى صلاتي العشاء ركعتين ثم سلم، ثم قام إلى خشبة في مقدمة المسجد، فوضع يده عليها، وفي القوم أبو بكر وعمر رضي الله عنهما، فهابا أن يكلمه، وخرج سرعان الناس فقالوا قصرت الصلاة، وفي القوم رجل يدعوه النبي عليه الصلاة والسلام ذا اليدين، فقال يا رسول الله أنسيت أم قصرت الصلاة؟ فقال عليه الصلاة والسلام لم أنس ولم تقصر، فقال بلى قد نسيت، فصلى ركعتين ثم سلم ثم كبر ثم سجد مثل سجوده أو أطول، ثم رفع رأسه فكبر ثم وضع رأسه فكبر فسجد مثل سجوده أو أطول ثم رفع رأسه وكبر. متفق عليه. هذا الحديث عن أبي هريرة ورواه البخاري ومسلم، درجته صحيح. ما الذي يستفاد من الحديث؟ في الحديث دليل على مشروعية سجود السهو بعد إصلاح الخطأ الذي حصل في الصلاة، وسجود السهو يشرع إما للزيادة في الصلاة أو للنقص في الصلاة أو للشك في الزيادة أو في النقص، للزيادة أو في النقص. ففي هذا الحديث يتبين لنا عدة أمور. أولا أن النبي عليه الصلاة والسلام بشر، ينسى كما ينسى البشر. والأمر الثاني أن الله تعالى شرع سجود السهو، فعلم رسوله صلى الله عليه وسلم سجود السهو ليجبر ما نقص أو كسر في الصلاة. فسجود السهو كما قلنا لكم يشرع للزيادة في الصلاة، فمن صلى المغرب مثلا أربعا يسجد للسهو ويجبر كسرها، ومن صلى العشاء ثلاثا يتم الرابعة ثم يسجد للسهو سواء كان قبل أو بعد. وهذه من القضايا الخلافية التي سبق وأن بيناها لكم في مادة فقه العبادة. على كل حال، في هذا من آثار رحمة الله عز وجل على عباده ما لا يخفى، بأن شرع لهم ما يصلح به عبادتهم، فلله الحمد والمنة، وهو ذو الجلال والإكرام أدرى بما يصلح عباده. والله سبحانه وتعالى قد رفع عن هذه الأمة الخطأ والنسيان، أي رفع إثمها، ويقول عليه الصلاة والسلام رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه، أي رفع إثم الخطأ والنسيان، ويبقى بعد ذلك ما يترتب على صلاح العبادة في ذلك، كما سيأتي في مواطن متعددة في هذه المادة. ننتقل الآن، طبعا هذا الحديث دراسة، ننتقل الآن إلى الحديث الذي يليه، وهو في باب صلاة التطوع. صلاة التطوع هي ما لم تكن مفروضة، وهي ما سوى الفرائض الخمس: الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر، ما سواها كلها صلوات تطوع. الحديث الذي سنأخذه هو حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، الحديث رقم 332. قال عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: حفظت من النبي صلى الله عليه وآله وسلم 10 ركعات: ركعتين قبل الظهر، وركعتين بعدها، وركعتين بعد المغرب. صححوا عندكم نسخة الكتاب قبل المغرب، الصواب بعد المغرب. قال: في بيته، وركعتين بعد العشاء في بيته، وركعتين قبل الصبح. متفق عليه. وفي رواية مسلم: كان إذا طلع الفجر لا يصلي إلا ركعتين خفيفتين. وهذا الحديث يبين لنا السنن الرواتب عقب وقبل وعقب الصلوات المفروضة، وإلا غيرها من صلوات التطوع كثير كما سيأتي معنا، كصلاة الوتر وصلاة الضحى وغيرها. فهذا الحديث يقول: حفظت من النبي صلى الله عليه وسلم 10 ركعات، ثم بينها ركعتين قبل الظهر. وفي رواية أخرى: رحم الله امرئا صلى قبل الظهر 4 أو قبل العصر 4، لكن هذه تسمى سنن الرواتب. والفرق بين السنن المؤكدة والسنن الرواتب: الرواتب يعني المؤكدة النبي صلى الله عليه وآله وسلم ما تركها في حضر ولا سفر، كركعتين قبل الفجر. وأيضا تأتي السنن الرواتب، وهذه التي سمعتما، ثم بعض السنن التي فعلها النبي عليه الصلاة والسلام أحيانا وتركها أحيانا أخرى. إذن هذا الحديث يبين ما هي السنن الرواتب التي كان النبي عليه الصلاة والسلام يصليها. لو تركزوا في الحديث أنه قال: وركعتين بعد العشاء في بيته، وقد قال ركعتين بعد المغرب في بيته، وهذا فيه دلالة على فضل اختصاص البيت ببعض يعني النوافل تصلى في البيت. وقد جاء في الحديث: لا تجعلوا بيوتكم قبورا، اجعلوا من صلاتكم في بيوتكم، وحتى يتنوع أماكن العبادة ويكتب بذلك الفضل والأجر، وتأتي هذه المناطق شاهدة للعبد. يقال تعالى: يومئذ تحدث أخبارها، أي تخبر بما حصل على ظهرها من خير أو شر. ولو نوعت أماكن العبادة كان ذلك طيبا، ونسأل الله لنا ولكم القبول والتوفيق. ننتقل، طبعا الحديث دراسة، ننتقل إلى الحديث الذي يلي، وهو حديث عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما في باب صلاة الجماعة والإمامة، أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: صلاة الجماعة أفضل من صلاة الفذ ب27 درجة، متفق عليه. وفي حديث أبي هريرة أيضا في الصحيحين: ب25 جزءا أو جزاء. وكذلك البخاري من حديث أبي سعيد رضي الله عنه قال: ب25 درجة. هذا الحديث فيه دلالة على فضل صلاة الجماعة والإمامة، وقد اختلف العلماء في حكم صلاة الجماعة كما درستم في فقه العبادات، فمنهم من يرى وجوب صلاة الجماعة، ولكن مذهب الجمهور على أنها سنة مؤكدة. وهذه الأحاديث تبين الفضل، ووجه الدلالة في الحديث أنه لو كانت صلاة الجماعة واجبة لما قال النبي صلى الله عليه وسلم قال: أفضل من صلاة الفذ، وللقائلين بوجوبها أدلة، وللقائلين بسنيتها أدلة، وليس هذا موضع بسطها، وقد بسطت في فقه العبادات، وستأتي إن شاء الله تعالى مفصلة في المستوى الرابع في مادة الفقه المقارن. قال هذا، قال: صلاة الجماعة أفضل، صلاة الجماعة في المسجد أو في غير المسجد، في أي مكان تقام فيه الجماعة، ولكن غلب أن صلاة الجماعة تقام في المساجد، وبذلك يتحقق الحكمة من بنائها. لكن لو صلى جماعة مع غيره وهم في سفر في مكان ليس جامع، فإنه أيضا يحصل على نفس الأجر، وكلما كان عدد المصلين أكثر كلما كان الثواب أعظم وأكثر. قال عليه الصلاة والسلام: صلاة الجماعة أفضل من صلاة الفذ، المقصود بالفذ أي الفرد، ب25 أو ب27 درجة، وفي رواية ب25 درجة، ومرة يعبر بالجزء ومرة يعبر بالدرجة، ولكن الروايات كما قلت لكم مختلفة في ذلك، ونحن مورد دراستنا هي الرواية الأولى التي في الصحيحين ب27 درجة. الحديث كما تعلمون حث على الجماعة، وفيه دليل على عدم وجوبها، وقد قال بوجوبها جماعة من العلماء مستدلين بأدلة كثيرة، ومن أدلتهم أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: والذي نفسي بيده لقد هممت أن آمر بحطب فيحتطب، ثم آمر بالصلاة فيؤذن لها، ثم آمر رجلا فيأم الناس، ثم أخالف إلى رجال لا يشهدون الصلاة فأحرق عليهم بيوتهم، والذي نفسي بيده لو يعلم أحدهم أنه يجد عرقا سمينا أو مرمن أو مرمتين حسنتين لشهد العشاء. والحديث متفق عليه، وليس هذا موضع دراستنا هنا. إذن استفدنا من الحديث، في الحديث دليل على فضل صلاة الجماعة، والحديث صحيح. ننتقل الآن إلى الحديث الذي يليه، وهو الحديث رقم 374. الحديث عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إنما جعل الإمام ليؤتمن به، فإذا كبر فكبروا ولا تكبروا حتى يكبر، وإذا ركع فاركعوا ولا تركعوا حتى يركع، وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا اللهم ربنا لك الحمد، وإذا سجد فاسجدوا ولا تسجدوا حتى يسجد، وإذا صلى قائما فصلوا قياما، وإذا صلى قاعدا فصلوا قعودا أجمعين. الحديث رواه أبو داود وأصله في الصحيحين. إذن الحديث عن أبي هريرة ورواه أبو داود. في الحديث دليل واضح على مشروعية صلاة الجماعة، لأنه يتحدث عن الإمام وكيف يؤتم به. قال إنما جعل الإمام ليؤتم به، فإذا كبر أي تكبيرة الإحرام أو كبر مطلقا يشمل تكبيرة الإحرام وتكبيرة الانتقال بين الركوع والسجود والقيام وغيرها. قال فكبروا ولا تكبروا حتى يكبر، وهذا فيه تأكيد لعدم مخالفة الإمام. وإذا ركع فاركعوا ولا تركعوا حتى يركع، أي حتى يأخذ في الركوع لا حتى يفرغ منه، كما يتبادر من اللفظ إذا ركع فاركعوا، إذا استقر راكعا فاركعوا بعده. وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا اللهم ربنا لك الحمد. وإذا سجد أي أخذ في السجود وشرع فيه فاسجدوا، ولا تسجدوا حتى يسجد. وإذا صلى قائما فصلوا قياما، وإذا صلى قاعدا لعذر فصلوا قعودا أجمعين، هكذا جاءت في الرواية. طبعا يفيد الحديث أن يجب الاقتداء بالإمام وأن لا يخالف الإمام في الصلاة، وقد فصل الحديث بذلك تفصيلا كافيا كما مر معنا، وعلمنا ماذا نقول وكيف نفعل في ركوعنا وفي سجودنا. وهذا كما تعلمون هو من الأحاديث التعليمية، ولا يهمنا الخلاف فيما يتعلق في هذه الفترة، ولا هو يهمنا في سنوات قادمة إن شاء الله تعالى كيف ندرس تعارض الأحاديث في ذلك. لكن هنا يكفي أن نعلم أن الحديث دليل على أنه يجب متابعة الإمام حتى في العذر، ونص الحديث ذلك واضح في ذلك واضح، وقول النبي عليه الصلاة والسلام لا تختلفوا على إمامكم ولا تتابعوه في القعود، هذا أيضا خلاف هل يؤخذ به أو لا يؤخذ به، ليس هذا موضوع بسطه، وسيبسط إن شاء الله تعالى في الفقه المقارن عند بحث هذه المسألة وتفصيلها وشرحها. إذن ننتقل الآن إلى آخر حديث في هذه المحاضرة، وهو الحديث رقم 381، وهذا من الحديث المقررة حفظا، وهو أيضا ما يزال في صلاة الجماعة، حديث ابن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يا أم القوم أقرأهم لكتاب الله تعالى، فإذا كانوا في القراءة سواء فأعلمهم بالسنة، فإن كانوا في السنة سواء فأقدمهم هجرة، فإن كانوا في الهجرة سواء فأقدمهم سلما، وفي رواية سنا، ولا يؤمن الرجل الرجل في سلطانه ولا يقعد في بيته على تكريمته إلا بإذنه. رواه مسلم. الحديث عن ابن مسعود ورواه الإمام مسلم، درجته صحيح. ماذا يستفاد من الحديث؟ استفاد من الحديث أولا في الحديث دليل على مشروعية صلاة الجماعة ما دام ذكر الإمام ومن الذي يؤم الناس، ومشروعيتها مختلف فيها كما سبقت مع وبينا لكم أن منهم من قال الوجوب ومنهم من قال السنية والندبية. قال يؤمهم أقرأهم لكتاب الله، وهذه صفات الإمام، صفات الإمام الذي يؤم الناس. قال أقرأهم لكتاب الله، الظاهر والله أعلم أن المراد أكثرهم له حفظا، وقيل أعلمهم بأحكامه والله أعلم، ويبدو أن الأول يناسب القول أكثر من الثاني. قال فإذا كانوا في القراءة سواء فأعلمهم بالسنة، سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. قال فإن كانوا في السنة سواء فأقدمهم هجرة، فإن كانوا في الهجرة سواء فأقدمهم سلما أي إسلاما، وفي رواية سنا، ولا يؤمن الرجل الرجل في سلطانه، المقصود بالسلطان ما كان من خصائصه سواء كان في بيته أو كان في مسجده أو غير ذلك، إن كان مسجدا إماما راتبا في مسجد. قال ولا يقعد في بيته على تكريمته، وهو مما يبسط لصاحب المنزل ويختص به دون غيره، أي المكان الذي يقعد فيه ولا يرغب أن يقعد عليه غيره، قال إلا بإذنه. رواه الإمام مسلم. طبعا الحديث دليل على تقديم الأقرأ على الأفقه، يبدأ الأقرأ يقدم على الأفقه، وهو مذهب أبي حنيفة وأحمد، وقد ذهبت الهادوية إلى أنه يقدم الأفقه على الأقرأ، لأن الذي يحتاج إليه الناس إليه من القراءة مضبوط، والذي يحتاج إليه من الفقه غير مضبوط، والخلاف في ذلك قائم، والكلام موجود عندكم في الكتاب. وفي الحقيقة يعني أود التنبيه إلى أن المحاضرة التفاعلية مع الطلاب وقراءة النص الحديث والتفكير في الفوائد المستنبطة والفوائد المتوخاة في ذلك وربطها في الواقع، هذا يصعب يعني استيعابه بشكل أكمل في اللقاءات الإذاعية التعليمية، ولكن يكفي من القلادة ما أحاط بالعنق، ويكفي أن الطالب يعرف الطريقة التي يدرس فيها سنة الرسول صلى الله عليه وسلم، ويعرف راوي الحديث، ويحفظ نص الحديث، ويعرف دلالة الحديث، ويقدر يستنبط بعض الأحكام الفقهية من الحديث، ثم يبين درجة الحديث. أسأل الله أن ينفعنا وإياكم بما علمنا، وأن يعيننا وإياكم على العمل الصالح، ويوفقنا لما فيه الخير والسداد. شكرا لكم.